أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر الشيخ قدس الله نفسه خروج موارد الجمع العرفي عن إطلاق أخبار الترجيح، ذكر موردين كشاهدين على مخالفة بعض العلماء لما ذكره قدس الله نفسه. الموضع الأول ما يظهر من مثل الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في مسألة من زاد في صلاته ركعتان، حيث ورد في هذه المسألة طائفتان من الروايات. طائفة دلت بنحو العموم على بطلان الصلاة كقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة ومقتضاها الحكم ببطلان هذه الصلاة، وطائفة دلت على أن من زاد في صلاته ركعة فإن كان قد جلس بمقدار التشهد صحت صلاته وتمت وإلا فلا. وهذه الرواية المفصلة أخص من تلك الروايات الدالة بإطلاقها وعمومها على بطلان الصلاة بالزيادة، فمقتضى القاعدة تقديم الأخص على الأعم، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه وجماعة عملوا بعموم ما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركعة. ولعل الشيخ قدس الله نفسه بنى كلامه هذا على إعمال المرجحات قبل ملاحظة العموم الخصوص، أو على استكشاف قراء محتفى بالدليل الخاص أوجبت سقوط أصالة الجد في الدليل الخاص، بمعنى أنها كاشفة، إن تلك القراءة كاشفة عن أن هذا الخطاب صدر عن نحو التقية. الموضع الثاني يظهر من كلمات بعض المحدثين، حيث إنه يظهر من هذا المحدث وغيره الاستشكال في الجمع العرفي كحمل صيغة الأمر على الوجوب وصيغة نفي البأس، مثلا صيغة مثلا النهي على الكراهة، ويظهر من بعضهم التفصيل بين العمل بالعام والخاص وظهور صيغة الأمر ونفي وما دل على النفي البأس مثلا، فقال أن الجمع العرفي هنا مقبول ولا بأس به، وبين غير هذه الموارد فقال أنه يرجع فيها إلى أخبار العلاج والترجيح، وذلك لأن تأويل كلامهم من دون دليل لا يجوز ترتيب الأثر عليه، والإفتاء يحتاج إلى دليل والتأويل ليس كذلك. الشيخ قدس الله نفسه يناقش هذا الكلام ويقول أنه لا معنى للتعبد بالنص من جهة الصدور ثم عدم ترتيب الأثر على الظهور، بمعنى أنه لا فائدة من جعل السند حجة إذا لم يترتب على جعل الحجية لذلك السند أثر في مقام العمل. فدليل حجية السند إنما يشمل الدليل الذي إذا ثبت صدوره من الشارع ولو تعبدا لازم الأخذ به أو جاز ترتيب الأثر عليه. أما التعبد برواية لكي تؤول أو تحمل على التقية فهذا لا معنى له. أيضا ما ذكر من أن تأويل كلامهم لا دليل على جواز ترتيب الأثر عليه إلا إذا قام قرينة من خارج على إرادة مثل هذا التأويل، الشيخ يقول هذا الكلام لا معنى له، لأنه إن كان المقصود بهذا الكلام عدم البناء على أن هذا من كلامهم فلا معنى، إذا بنينا أن هذا ليس كلامهم لا معنى للقول بلزوم تأويله، هذا لا معنى له. وكذلك لو قلنا بأن مرد هذا الكلام إلى التطبيق دليل الحجية لكن نحمل المدلول على التقية أيضا هذا لا معنى له، إذن هذا الكلام منه قدس الله نفسه ليس له مقتضين، بل المقتضي لخلافه موجود، إذ عرفت أن مناط الجمع العرفي وجود احتمال في أحد الدليلين لا يوجد في الآخر، وهو ما يعبر عنه بأظهرية أحد الدليل من الآخر، إذ لا نريد من الأظهرية إلا هذا المعنى، وهو ورود احتمال إلى هذا الدليل ليس قابلا للورود في الدليل الآخر. قال الشيخ وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل حمل الخاص المطلق على التقية لموافقته لمذهب العامة،
يعني رأس الرجاء للمرجحات.
نعم. منها ما يظهر من الشيخ رحمه الله في مسألة من زاد في صلاته ركعة، حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقية، وعمل على عمومات إبطال الزيادة. في هذه المسألة طائفتان، طائفة دلت على مبطلية مطلق الزيادة في مطلق الصلوات في مطلق الموارد من دون تفصيل، وطائفة دلت على التفصيل بينما إذا جلس الزائد بمقدار جلوس بمقدار التشهد، وبينما إذا لم يجلس الذي زاد في صلاته، فإن جلس صحت صلاته وإلا فلا. وقد اختلفت كلماتهم في هذه المسألة. منهم من عامل بهذه المسألة وفق قواعد الجمع العرفي فأفتى بالصحة، ومنهم من حمل روايات التفصيل على التفصيل بين التشهد وعدمه لا الجلوس وعدمه، وقال بأن التسليم بناء على أنه مستحبون تكون الزيادة واقعة خارج الصلاة، وكلامنا في من زاد في صلاته لا من زاد خارج صلاته. ومنهم من حمل روايات التفصيل على التقية لا من باب العمل بأخبار الترجيح، بل من باب تتبع الأقاويل ودعوى قرينيتها على أن هذه الأخبار أصلا لا يراد بها الجهد، لا من باب التعارض، يكون المسألة من جهة سقوط الخاص عن درجة الحجية في نفسه. وتبعه بعض متأخري المتأخرين، لكن الشيخ رحمه الله كأنه بنى على ما تقدم عن العدة والاستبصار من ملاحظة المرجحات قبل أحد الخبرين على الآخر، أو على استفادة التقية من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامة. يعني مو مجرد الموافقة جعلها قرينة، بل من جهة تتبع القرائن الأخرى فاستكشف أن هذا الخبر لا يراد به الجيد. ومنها ما تقدم،
يعني الوجه الثاني ما عمل،
القواعد. نعم. ومنها ما تقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة. وقد يظهر من بعضين الفرق بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص الصريح في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه، يعني فصل بين الموارد التي يكون التوجيه فيها قريبا كالعام والخاص، وظهور مثلا صيغة الأمر في الاستحباب حيث أن التوجيه بحملها على الاستحباب ليس ببعيد، وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا، حيث قال بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والصريح في الاستحباب، قال استشكل الجمع في مثل ما إذا دل الدليل على أن القبلة أو مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء، ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منها، أي من القبلة أو من مس باطن الفرج، وقال إن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص المذكور، لأن النفي نص، وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، لأن تأويل كلامهم لم تثبت حجيته. قال وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، لأن تأويل كلامهم، وذلك لأن ظاهر دليل الدليل وجوب الوضوء من القبلة، فإذا امتنع العمل بهذا الظاهر كان الحكم بالاستحباب بلا دليل، لأن الدليل ظاهر في الوجوب، فمن أين يفتى بالاستحباب؟ قال لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع غير صالح. أقول بعدما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه بعينه جار فيما نحن فيه، أي أن العمل بالعام والخاص من باب حكم العرف بتعين هذا الوجه من الجمع، كذلك هذا حاصل فيما نحن فيه، إذ العرف لا يتردد في حمل الصيغة على الاستحباب إذا وجد ما يمنع من العمل بظهورها في الوجوب وكان أقوى منها. وبعبارة أخرى صراحة ما دل على نفي وجوب الوضوء من القبلة يصلح أن يكون قرينة على إرادة الاستحباب مما دل على الأمر بالوضوء عند القبلة. وليس الوجه في الجمع شيوع التخصيص حتى يخصص بالعام والخاص أو المطلق والمقيد، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر، مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شائع على ما اعترف به سابقا. فإن جعل كثرة التخصيص قرينة على التخصيص، كذلك كثرة استعمال الصيغة في الاستحباب قرينة على الاستحباب. وليت شعري ما الذي أراد بقوله تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، إرادة التأويل. فإن بنى على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء، المعطوف على طرح، بنى على عدم البناء على أنه كلامهم، فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلا بدليل وليس يعني وليس كلامهم موجود، أو وليس الدليل موجودا على التأويل. الشيخ يقول هذا سلبا بانتفاء الموضوع، إذا قلنا بأن دليل كلامهم لم يثبت فلا حاجة إلى المنع من التأويل، إذ المنع من التأويل فرع في وجود كلامهم. وهل هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله وهو غير معقول؟ وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على التقية فهذا أيضا قريب من الأول، إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعين حمله على التقية على تقدير الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبد به إذ لا أثر في العمل يترتب عليه. وبالجملة إن الخبر الظنية إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل، ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويله. الظاهر أن كلام الشيخ هنا يراد به التأويل بلحاظ وجود قرينة عرفية، إما تقتضي بشخصها التأويل أو تقتضي بلحاظ الجمع العرفي بينها وبين معارضها. أما إطلاق كلام الشيخ لغير موارد الجمع العرفي فهذا الكلام ليس بتام، إذ لا دليل على أن الرواية إذا امتنع العمل بظاهرها وجب تأويلها من باب العمل بدليل حجية سندها، فلا دليل على ذلك، وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر. بعد أن نقح كبرى تقدم الأظهر على الظاهر أراد التعرض إلى بعض الموارد من باب تنقيح الصغرى، متى يكون الكلام أظهر من غيره، أو ما هو الكلام الذي يكون أظهر من غيره. طبعا الأظهرية قد تكون بلحاظ القرائن الشخصية المحترفة بشخص الكلامين، وهذه القرائن لا يمكن ضبطها، تختلف باختلاف الموارد. وقد تكون بلحاظ الخصوصية النوعية لأحد الكلامين، ككون هذا دالا بالوضع وذاك دالا بالإطلاق، أو كون هذا مثلا متقدم وهذا متأخر، أو كون هذا مثلا صادر مع تأكيد هذا صادر بدون تأكيد. وهذا الترجيح يكون ترجيح بلحاظ الخصوصيات النوعية من قبل تقديم العام على المطلق، أو مثلا مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، ومفهوم الغاية على مفهوم الشرط، إن جعلنا المفاهيم أنواع. وقد يكون التقديم بلحاظ الأصناف لا بلحاظ الأنواع، ككون الكلامين عامين إلا أن هذا جمع معرف بالألف واللام وهذا مفرد معرف بالألف واللام، مثل أكرم العالم بناء على أنه من صيغ العموم، سيكون أكرم مثلا العلماء مقدم على لا تكرم الشاعر من باب أن هذا أقوى دلالة على ذاك، مع أنهما عمان وكلتا الصيغتين من صيغ العموم. شيخ رحمه الله تعالى لا يتكلم عن المرجحات الشخصية، بل يتكلم عن المرجحات النوعية بنوع من بنحو من البسط، وعن المرجحات الصنفية بنوع من الاختصار. أول هذه المرجحات النوعية ما يرتبط بمسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. إذا دار الأمر في دليل أو دليلين، بين أن يكون الدليل ناسخا أو أن يكون الدليل مخصصا، وفي الدليلين يدور بين أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو بالعكس لكن على نحو التخصيص، بأن يكون محتمل كونه منسوخا مخصصا ومحتمل كونه ناسخا مخصصا. هذه المسائل لها طبعا عدة صور، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه الصور بنحو الدمج لا بنحو التفصيل. نحن نلمع إلى ما ألمع عليه الشيخ ثم نذكر حكم هذه المسألة. فنقول أن الناسخ والتخصيص قيل بأن لكل منهما شرط، فشرط الناسخ أن يكون واصلا إلى المكلف قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ. والسبب في هذا الشرط على ما ذكره بعضهم أنه إذا لم يحضر وقت العمل بالمنسوخ فلا يصدق النسخ، باعتبار أن النسخ رفع الحكم المشروع أو رفع الحكم الثابت، وقبل حضور وقت العمل بالحكم لا يقال عنه أنه ثابت. إذا هو ثابت في مقام الإنشاء، وثبوته الإنشاء لا يكفي لصدق النسخ على رفعه. لكن بعضهم يقول أنه كما يتصور نسخ الحكم الفعلي كذلك يتصور نسخ الحكم الإنشائي. فإن كان الإشكال بلحاظ عدم تصور المفهوم فهو ممنوع، وإن كان الحكم بلحاظ عدم ترتب فائدة على الجعل حتى ينسخ فهذا أيضا ممنوع، قد يترتب النفع على مجرد الإنشاء، وهذا المقدار من الإنشاء تشريع فرفعه نسخ، إذ لا يقصد بالنسخ إلا رفعه الحكم
وإن لم يصل إلى مستوى مثل يظهار إلى المكلفين.
لا طبعا هذا لا معنى له، لأنه لا يصدق الإنشاء، يعني ليس الكلام في الإنشاء عن الاعتبار المخزون في نفس المولى، بل لابد أن يقترن بمرتبة مراتب الإظهار والإبراز. هذا عن شرط النسخ. أما شرط التخصيص فقيل أيضا أن من شرط التخصيص أن يصل قبل حضور وقت العمل بالعام، في مقابل النسخ. النسخ يجب أن يكون بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ. إذا لم يكن وقت العمل بالمنسوخ حاضر فالمنسوخ ليس بفعلي، وإذا لم يكن فعلي فلا نسخ. أما التخصيص فقالوا أنه يجب أن يحضر قبل وقت العمل بالمخصص، والسبب أنه إذا حضر وقت العمل بالمخصص كان تأخير التخصيص تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. فقالوا إذن أن الناسخ لا يكون إلا قبل بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، والتخصيص يكون قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ. إذن بينهما تباين من هذه الجهة وتضاد بعد في بعض من ناحية مفهومية. إذا تردد الأمر بين النسخ والتخصيص متى يتصور على هذين الشرطين؟ يتصور فيما إذا شككنا أن العام متأخر عن المخصص، أو أن المخصص تردد أمره بين أن يكون حاضرا قبل وقت العمل بالعام حتى يكون مخصص، أو بعد حضور وقت العمل بالعام حتى يكون ناسخ. إذا لم نتردد بأحد هذين الترددين فلا معنى للتردد في الدليل أنه ناسخ أو لا، فإنه إن أحرزنا أن المتأخر متأخر عن زمان العمل بالمتقدم تعين أن يكون ناسخا، وإن أحرزنا تقدم المتأخر عن على زمان العمل بالمتقدم تعين أن يكون مخصصا. إذا متى نتردد؟ نتردد فيما إذا تردد المتأخر عندنا بين أن يكون تأخره عن زمان وقت العمل أو تأخره مع سابقيته على زمان وقت العمل. هنا يتردد بين أن يكون ناسخا أو مخصصا. وبالجملة فالتردد بين النسخ والتخصيص إنما هو من جهة التردد في الشرط، أن شرط النسخ حاصل دون التخصيص، أو شرط التخصيص حاصل دون الشرط، مع وضوح التباين بينهما بحيث لا يمكن أن يجتمع. فهذا منشأ التردد في المقام. طبعا المسألة مربوطة بحقيقة الناس ومعنى الناس، وأنه يمكن أن يكون حاصلا حتى لو كان الناسخ حاصلا واصلا قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ أو لا. طبعا والمحققون أكثرهم على جواز النسخ إذا وصل الناسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، وهذا ممكن وليس ببعيد. هذا عن شرط النسخ والتخصيص. أما عن حكم التردد، إذا تردد الدليل بين أن يكون ناسخا أو مخصصا، أو تردد الدليلان بين أن يكون أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، أو الثاني مخصص والأول مثلا مخصص، فهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بتقديم النسخ على التخصيص، الاحتمال الثاني أن يقال بتقديم التخصيص على النسخ، الاحتمال الثالث أن يقال بعدم تقديم أحدهما على الآخر إلا بقرينة ثالثة. وجه تقديم التخصيص على النسخ ما يقال من أن النسخ قليل نادر والتخصيص غالب شائع، فكثرته قرينة على إرادته. وجه تقديم النسخ على التخصيص أن التخصيص إخراج لبعض الأفراد عن عموم العام، في مقابل النسخ الذي هو بحسب التحقيق تقييد لإطلاق الحكم من ناحية الأزمان. ومن الواضح أن رفع اليد عن الإطلاق الأزماني أخف من رفع اليد عن العموم الأفرادي، فإذا دار الأمر بين العموم والإطلاق تعين رفع اليد عن الإطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك قال بعض المحققين أنه كان الأولى بالشيخ أن يؤجل البحث هنا عن المسألة الثانية، وهي مسألة تعارض العام والمطلق، لأنه قد يقال بلزوم ترجيح التخصيص على النسخ حفاظا على ترجيح النسخ على التخصيص حفاظا على العموم الأفرادي، لأن التردد بين النسخ والتخصيص يرجع في الواقع إلى التردد بين عموم الحكم الأفرادي وإطلاق الحكم الأزماني، ورفع اليد عن الإطلاق أخف مؤونة من رفع اليد عن العموم. هذا وجه تقديم النسخ على التخصيص. أما عدم تقديم أحدهما على الآخر فباعتبار عدم قوة أحد الأمرين على الآخر، بمعنى أنه ليس ظهور أحد الدليلين في العموم أقوى من ظهور الدليل الآخر في الإطلاق، لما سيأتي من أنه قد يقال بأن الإطلاق لا يتوقف إلا على عدم بيان القرينة في مقام التخاطب أو في مقام الخطاب لا إلى الأبد. فإذا انعقد الإطلاق بأن لم يبين المتكلم حال الإطلاق قرينة مقيدة كان هذا الإطلاق فعليا فكان صالحا للتخصيص، فلا يكون أحد الأمرين مقدما على الآخر. طيب، هذا الكلام عن أصل مسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، لكن في مثل المخصصات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إشكال زائد، وهو أن المخصصات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام متأخرة عن زمان العمل، عن زمان العمل بالعمومات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، وبناء على الشرط الذي تقدم للناسخ يتعين أن تكون هذه المخصصات ناسخة. ولكن هذا الاحتمال فيه محذور إما ثبوتي أو إثباتي. أما المحذور الثبوتي فباعتبار أن الالتزام بأن أهل البيت عليهم السلام ينسخون شريعة النبي صلى الله عليه وآله بعد انقطاع الوحي هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة أن الشريعة غير منسوخة، مع ملاحظة أنهم أوصياء، فيكون احتمال النسخ منافي لمقام وصايتهم، إذ الوصي لا يتصرف في شريعة النبي، وإنما يكون مفسرا ومبينا لإجمال تلك الشريعة ويكون حافظا لتلك الشريعة. فهذا الاحتمال لا يخلو من إشكال. الإشكال الثاني إشكال إثباتي، وهو أن احتمال النسخ في كلام المعصومين خلاف ظاهر كلامهم في أنهم في مقام بيان شريعة جدهم، لذلك ورد التأكيد عنهم عليهم السلام أنهم لا يفتون من تلقاء أنفسهم، وإنما حديثهم حديث آبائهم إلى أن ينتهي الأمر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. فهذا الاحتمال مثلا فيه إشكال ثبوتي أو إثباتي. احتمال آخر هو أن يقال أن بيانات الأئمة والمعصومين المتأخرين تكون مخصصة لا ناسخة على أحد نحوين. النحو الأول أن يقال بأنها كاشفة عن المخصص لا مخصصة واقعا، تكشف عن احتفاف العمومات الصادرة من المتقدم بمخصص غير واصل اختفى علينا، فيكون المخصص المتأخر مخصص بمعنى أنه كاشف عن سقوط حجية العام لاقترانه بقرينة متصلة مانعة من حجيته. أيضا الشيخ يقول هذا الاحتمال لا يخلو من بعد، إذ مع توفر دواعي النقل يمكن دعوة الاطمئنان بأن هذه القرينة مجهولة عند المتقدمين لأنها لم تنقل إلينا، فلا معنى لاحتمال احتفاف الكلام بأمثالها. لكن النائين قدس الله نفسه يقول أن هذا الاحتمال ليس ببعيد، إذ كثيرا ما يكون قول الأئمة المتأخرين عليهم السلام موافقا لما يرويه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، مخصص يروى من قبل العامة ويوافق قول المعصومين عليهم السلام، وتكون نسبة هذا المخصص المروي عن المعصوم إلى العام المروي عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين نسبة المخصص المروي في كتب العامة إلى العام المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، فلعل قول المعصومين كاشف عن ذلك الحديث المخصص الذي لم يصل إلينا بسند النقي لكنه نقل في كتب العامة. الشيخ النعيم يقول هذا الاحتمال ليس ببعيد. الاحتمال الثالث الذي يذكره الشيخ هو أن يكون المخصص الصادر من الأئمة المتأخرين مخصصا بمعنى أن العامة الصادرة من المعصوم المتقدم ليس مسوقا لبيان الحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي إنما هو ما بين بالقرينة المنفصلة، ويكون التخصيص بمعنى الحاق الخاص بالعام حتى يكون كاشفا عن المراد الجدي بالعام، وأن المراد الجدي بالعام أولا كان هو الخاص أو ما يوافق الخاص. وهذا نظير اعتماد الشارع في رفع مقتضى البراءة العقلية على البيان التدريجي للأحكام الإلزامية، فهو اعتمد على ما يحكم به العاقل في مقام الشك من براءة الذمة إلى أن يصل إلى المكلفين القرينة المنفصلة الدالة على الحكم الواقعي، فيكون تشريع العموم من هذا القبيل، يشرع العموم حتى يكون مرجعا في مقام الشك إلى أن تصل القرينة المخصصة أو المقيدة. فإن قلت فرق بين اعتماد الشارع على البراءة العقلية وبين اعتماد الشارع على العمومات، وذلك لأن اعتماد الشارع على البراءة العقلية من باب عدم البيان، فإنه لم يبين الحكم المخالف للبراءة العقلية، وحيث إن البيان موقوف على تمامية المقتضي وتمامية المصلحة، فبالإمكان أن يتصور أن المصلحة لم تتم بحيث تدعو الشارع إلى البيان. أما تشريع العموم مع كون المراد ما يوافق الخاص، فهذا موجب لتفويت المصلحة الفعلية، فيكون هذا إغراء بالجهل أو إيقاعا في المفسدة أو تفويتا للمصلحة. الشيخ يقول الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن عدم البيان كبيان العدم في الحكم من حيث الحصن والقبح، فإن كان تفويت المصلحة قبيحا فالظاهر أنه لا فرق فيه بين أن يكون الفوات مستندا إلى بيان العدم أو مستندا إلى عدم البيان من حيث استناد فوات المصلحة إلى فعل الشارع. وإن شئت قلت أنه إن كان مناط القبح تفويت الشارع للمصلحة فالمفروض أنه مع تعين بيان الشارع لتلك المصلحة في الحفاظ على تلك المصلحة يكون ترك الشارع لبيانها تفويتا. فإذا قلنا بأن التفويت مناط القبح فهذا حاصل بعدم البيان، وإن كان عدم البيان خارجا عن موردية القبح لأن المصلحة لم تكن تامة، فكما يتصور قصور المصلحة في موارد عدم البيان يتصور قصور المصلحة في موارد بيان العدم. ما الفرق بينهما؟ هذا مضافا إلى أنه لا فرق بين الموردين من حيث بيان العدم، باعتبار أن الشارع بمثل قوله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم إلى النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإن هذا البيان دال على أن كل ما يكون فيه مصلحة فقد أمر به الشارع، ولازمه أن ما لم يأمر به الشارع ليس فيه مصلحة، فيكون السكوت عن المصلحة بيانا لعدمها بلحاظ هذا الحديث. فإن كان تشريع العام قبيحا فالقبح ثابت حتى في مورد اعتماد الشارع على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب. النائين قدس الله نفسه يورد على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه أن هذا الكلام فيه إشكال، وهو أن المصلحة إما أن تفرض تامة بحيث لا مدخلية لانقضاء الزمان في تماميتها، فتصور ترك الشارع لبيانها قبيحا لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة أو لأنه تفويت للمصلحة، وإن كان للزمان مدخلية في تمامية المصلحة فالمفروض أن مثل هذا الحكم ليس تاما حتى يبين، لأنه تام ولم يبين، فلا بيان للعدم ولا عدم بيان، لأن هذين الأمرين إنما يتصوران بالقياس إلى الحكم التام. طبعا الشيخ نايني يرتب على هذا إشكال، وهو أن الخاص المتأخر عن العام الأقوى فيه النسخ لا التخصيص، وذلك لأن العام الذي تقدم إذا كان تشريعه من باب تشريع الحكم الظاهري فلا بد أن يفرض في مورد العام قصور المصلحة الواقعية، لأنها إذا كانت تامة وجب بيانها لأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن لم تكن تامة فلا مصلحة واقعية، وإذا لم تكن المصلحة الواقعية في التخصيص فالخاص لم يثبت حكمه إلا مع ورود الخاص، وهذا عين النسخ لأنه تخصيص. الشيخ جعل الاحتمال الثالث أقوى الاحتمالات، النائين يقول لا هذا مو أقوى الاحتمالات، هذا مثل الثاني أو أضعف منه. قال طبعا يذكر الشيخ الإشكال على الاحتمال الثالث بأن مقتضاه عدم جواز التمسك عند احتمال إرادة الخاص استنادا إلى أصالة عدم القرينة. قال الشيخ أن كلامنا هنا فيما إذا انكشف واقعا عدم إرادة الخاص، لا ما إذا شك في إرادة الخاص. ويترتب على ما ذكره في حقيقة مخصصية المتأخر أنه إذا دار الأمر بين أن يكون العام ناسخا والخاص مخصص، تعين أن يكون الخاص مخصصا، وهذا التعين هو من باب العمل بحكم العقلاء بلزوم حمل الكلام على ظاهره. فإذا ثبت أن المتكلم ألقى الكلام وهو إما مريد للمعنى الحقيقي أو للمعنى المجازي، ولكن إرادة المعنى المجازي موقوفة على إقامة القرينة، ونحن نقطع بعدم القرينة أو نبني على عدم القرينة، تنقح بذلك عندنا إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي، وإذا كان مريدا المعنى الحقيقي وجب العمل بظاهر الكلام. إذن لا يترتب على الاحتمال الثالث عدم جواز العمل بظاهر الكلام عند احتمال إرادة التخصيص. سيأتي وجه هذا منشأ هذا الإشكال منها لا إشكال. نعم قال فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر، والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية، وهذا لا يدخل تحت ضابطة، وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين، كان يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم، فيتعارضان كتعارض مفهوم إذا كان الماء قدر كرب لم ينجسه شيء. ومنطوق عموم خلق الله الماء طهورا، فإن مقتضى مفهوم قوله إذا كان الماء قدر كرب أنه إذا لم يكن قدر كرب نجسه شيء، هذه بمثابة موجب الجزئية، تضاد خلق الله الماء طهورا، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص والتخصيص والتقييد، وقد تكون باعتبار الصنف كترجيح أحد العامين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص والتقييد فيه. ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل، منها لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة، لا إشكال في تقديم ظهور الحكم في استمراره، هذا متعلق بظهور، على ظهور العام في العموم الأفرادي، مراده أنه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالتخصيص أولى من النسخ. مرجع التردد بين النسخ والتخصيص إلى التردد بين الأخذ بعموم الحكم لجميع الأفراد أو باستمرار الحكم في جميع الأزمنة، ومن الواضح أن رفع اليد عن استمرار الحكم في جميع الأزمنة بعيد، فيتعين رفع اليد عن العموم الأفرادي. ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ، طبعا هذا قد يكون في دليل واحد وهذا لا ثمرة عملية فيه بالنسبة إلينا، كما لو تردد الخاص المتأخر عن العام المتقدم بين أن يكون ناسخا للعام المتقدم وبين أن يكون مخصصا للعام المتقدم، وهذا لا ثمرة عملية فيه بالنسبة إلينا لأننا لم نعمل بالعام. نعم من عاصر التشريعين أمكن أن يقال بأن للنسخ ثمرة عملية وهي صحة أعماله المترتبة على العام، بخلاف ما لو قلنا بالتخصيص حيث ينكشف أن العام لم يكن ثابتا في حقه من أول الأمر، فإن قلنا بإجزاء الحكم الظاهري فلا ثمرة عملية، وإن قلنا بعدم الإجزاء وأن العمل بالواقع كانت الثمرة العملية الصحة بناء على النسخ والإعادة أو البطلان بناء على التخصيص. من غير فرق بين هذا بالنسبة إلى الدليل الواحد، بالنسبة إلى الدليلين يمكن أن يتصور التردد هكذا، إذا تقدم الخاص وتأخر العام فكما يمكن أن يجعل الخاص مخصصا يمكن أن يجعل العام ناسخا، فيتردد احتمال النسخ والتخصيص لكن بلحاظ دليلين لا دليل واحد. والمعروف تعليل ذلك، لذلك قال من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص. منسوخية في العام هذا فيما إذا تقدم العام وتأخر الخاص، منسوخية في الخاص هذا فيما إذا تقدم الخاص وتأخر العام. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ، وقد وقع الخلاف في بعض الصور، وتمام ذلك في مبحث العام في بحث العام والخاص من مباحث الألفاظ وكيف كان. فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما أن احتمال النسخ مشروط بورود النسخ الناسخ بعد الحضور، بعد حضور وقت العمل بالعام، مو حضور العمل، بعد حضور وقت العمل. فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ. وأما ارتكاب طبعا، ولذلك يشكل الأمر في المخصصات الواردة في الأئمة عن الأئمة عليهم السلام. لا، الآن الكلام عن المورد. يشكل الأمر في المخصصات الصادرة عن الأئمة لأن أغلبها حضر بعد حضور وقت العمل بالعام عن النبي صلى الله عليه وآله. لا، الكلام كناظر إلى جهة غير هذه الجهة الحين، هي لها ربط بهذه الجهة، بس كلامنا الآن في نفس الشرط. أما مبنى الشرطية فهو الذي تقول، وأما ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفت أو أخفيت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما. يقول كلامنا الآن عن ما تقتضيه القاعدة إذا لاحظنا نفس الدليلين، طبعا نفس الدليلين إذا أحرزنا التقدم والتأخر فيتعين فيهما النسخ أو التخصيص كل حسب شرطه. مثلا إذا أحرزنا أن هذا الدليل حضر قبل وقت العمل بالدليل الآخر، هنا يتعين أن يكون مخصص إذا كان خاصا وذاك عام. وكذلك إذا أحرزنا أن هذا الدليل الخاص حضر بعد وقت العمل بالعام تعين أن يكون ناسخا. فإن قلت يمكن أن نتصور التردد لاحتمال كون الخاص المتأخر كاشف عن قرينة متصلة بالعام، قال الشيخ نعم هذا الاحتمال وارد لكنه منفي بالأصل، إذ لو كانت لوصلت إلينا. وأما ارتكاب نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرين حين العمل. يعني إذا ورد عام وبعد حضور الوقت بالعمل بالعام وقت العمل بالعام حضر خاص، فمقتضى القاعدة الالتزام في النسخ بأنه في الخاص بأنه ناسخ. لكن ورد دليل يدل على أن هذا ليس بناسخ، هنا بعد يتعين أن يكون مخصص، إما بأن يكون مخصص واقعا وإما أن يكون مخصصا ظاهرا. تخصيص الواقع معناه أن العموم من أول الأمر ليس مرادا، التخصيص الظاهري معناه أن العام من أول الأمر ليس مراد بمعنى احتفافه بقرينة. الفرق بين الفرضين أن عدم إرادة العام واقعا في الفرض الأول تلازم إرادته ظاهرا تشريعا، في الفرض الثاني لا، هو ليس مرادا لا واقعا ولا ظاهرا. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما. نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، وبعبارة أخرى تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم. هذا التخصيص بهذا النحو قد يعبر عنه بالتخصيص الواقعي، قد يعبر عنه بالتخصيص الظاهري، لا مشاحة في الاصطلاح. إن عبرت بالتخصيص الواقعي فمن باب أنه كاشف عن التخصيص الواقعي، والتخصيص الواقعي يقارن عدم إرادة العام لا واقعا ولا ظاهرا. وإن قلت بأنه تخصيص ظاهري فلأنه إذا لاحظت مقتضى الأصول العقلائية الجارية في الكلام العام فالعموم منعقد والعموم حجة، لكن إذا لاحظت الدليل الخاص فهو كاشف عن احتفاف هذا الكلام عن قرينة بقرينة متصلة، وبالتالي يكون هذا الخاص مقدما على الأصول العقلائية المنقحة لحجية الظهور في العام، فتسقط الحجية عن عموم العام حينئذ. ولذلك يقال عنه أنه مخصص واقعي أو مخصص ظاهري. ومن هنا أي من أن الخاص الحاضر بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ يشكل الحكم في المخصصات الصادرة من الأئمة عليهم السلام. ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمة، فإنها من جهة تأخرها عن زمان العمل بالعام يتعين أن تكون ناسخة، ومن جهة انسداد باب التشريع يتعين أن تكون مخصصة، ومن جهة أن التخصيص مردد بين نحوين وأحد النحوين أوجه من الآخر لكنه يصادم عدم وصول هذه القرائن إلينا مع توفر دواعي الناقل، فإذا يلزم الالتزام بالبعيد وهو بعيد. بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقي الأئمة فإنه لابد أن يرتكب فيه النسخ أو كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعام المراد به الخصوص واقعا، أي أنه وإن ألقي العام لهم إلا أن تكليفهم واقعا الخصوص. أما النسخ فبعد توجيه وقوعه بعد النبي، أي أنه لو سلمنا بإمكانه بأن يقال إن النسخ عبارة عن إظهار الوصي لما أودعه عنده النبي صلى الله عليهما بعد مدة قطاع الوحي بإرادة كشف ما بينه النبي للوصي عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني مدفوعا، النسخ مدفوعا بأن غلبة هذا النحو من التخصيصات يعبى عن حملها على ذلك. أولا أغلب المخصصات تعبى أن تحمل على أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تظهر إلا لأمير المؤمنين، إذ كثيرا ما يكون في الروايات ما يدل على أن هذا الحكم من أحكام أمير المؤمنين عليه السلام، كيف قد ورد أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام يعمل بالكتاب، فإن لم يجد في الكتاب عمل بالسنة، فإن لم يجد بالسنة رجم ولم يكن يرجم إلا حقا. هذه الروايات وبعضها معتبر السند ظاهرة ظهورا قويا في أن هذا الحكم من مختصاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا غير كون حكم مودعا عنده من قبل النبي صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا حمل هذه المخصصات على هذا الوجه يلزم أكثرية التخصيص النسخ، وهذا خلاف ما فرضناه من أن النسخ قليل، مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرا من أول الشريعة إلى آخرها. أما طرح ظهور الناسخ في الاستمرار فباعتبار أن ظاهر الكلام الناسخ أن هذا هو حكم الله الواقعي، وحكم الله الواقعي كان ثابتا من أول أزمنة التشريع إلى يوم القيامة. وأما طرح ظهور المنسوخ فواضح، وذلك لأن الناسخ يقطع أمد التشريع المنسوخ، فإذا يلزم رفع اليد عن كلا الظهورين في الاستمرار. اللهم إلا أن يقال أن الناسخ وإن كان قاطعا لأمد المنسوخ لكن لا ظهور له في أنه ثابت من أول أزمنة التشريع، فيتعين العمل حينئذ بظهور العام في الاستمرار لولا ورود الناسخ، إلا أن يفرض المتقدم ظاهرا في الاستمرار والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ يوجب النسخ طرح ظهور المتقدم لا المتأخر كما لا يخفى. وهذا لا يحصل في كثير من الموارد، بل لا يحصل في أكثرها. أكثر موارد المخصصات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والعمومات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ظاهرة في الاستمرار، فالعام ظاهر في الاستمرار من أول أزمنة التشريع إلى يوم القيامة، والخاص ظاهر في الاستمرار كذلك. وأما اختفاء المخصصات فيباعده على يدي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.